بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم أكرمه، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم يعني كان الكلام طبعا في جواز النظر إلى المرأة الأجنبية المسلمة الأجنبية المتدينة، يعني هذا النقطة أو ديك مرة معنا الكلام فيهم كل أقسام النساء تقريبا، وكنا نبحث عن هذا العموم، كل امرأة يحرم النظر إليها إلا يرحمه الله إلا ما خرج بدليل. كنا عم نبحث عن هالعام، ذكرنا الرواية الآيات، ذكرنا الإجماع والسيرة والضرورة، ذكرنا الآية القرآنية، وذكرنا الروايات، وقلنا أنها تدل باللازم على يعني عموم الاستثناء يدل على عموم المستثنى منه، ونكمل استعراض بقية الروايات، وأهمها الروايات الواردة في الباب 104 من الوسائل الجزء 14، يجمعها تحت عنوان صفحة 138 تحت عنوان باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن. فلنستعرضها رواية الرواية حتى نرى دلالتها. طبعا الغاية من الاستعراض رواية رواية لماذا؟ لأن الفقهاء غالبا ما يستدلون بهذه الروايات على حرمة النظر، ويكاد يسلمون يرسلون أرسال المسلمات. بدنا نشوف هذه الروايات تدل على حرمة النظر أو لا. طبعا الذي ينفعنا هو التحريم المولوي وليس التحريم الإرشادي. للتذكير أن الحكم الإرشادي ليس فيه دفع ولا زجر ولا ثواب ولا عقاب، مجرد إرشاد إلى أمر آخر. هذا الأمر الآخر قد يكون إرشادا لحكم العقل من قبيل اعدلوا هو أقرب للتقوى، قد يكون إرشادا إلى مصلحة، أكل الرمان يفيد في كذا مثلا. الصادق عليه السلام يقول كأن شاف ولد جميل صورة قال كأن أمه أكلت فيه السفرجل.
الرمان يقوي القلب، الرمان
مروي يعني
مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
الرمان يقوي القلب،
دباغ المعدة،
دباغ المعدة مثلا. هذا إرشاد إلى المصلحة، يعني هذا الحكم الإرشادي للمصلحة، يعني في مصلحة هناك. قد يكون إرشادا إلى وضعية، مثلا الركوع جزء من الصلاة، مثلا الصلاة ركوع وسجود وتكبير الآخرين، يعني الركوع جزء من الصلاة، هذا ليس في دفع ولا زجر ولا أمر ولا نهي، بس هذا جزء لهذا، لا يكون مصبا لحكم تكليفي. ولذلك الحكم الإرشادي له تصورات كثيرة، يعني يرشاد إلى مصلحة أو إلى حكم عقل أو إلى بناء عقلاء أو إلى سيرة عقلائية أو إلى وضعية معينة، هي كل إرشاديات. التكليف ما هو؟ ما في دفع أو زهر، هذا حرام حلال، يعني مثلا الزوجية فلانة زوجة لك، هذا حكم وضعي، بيان وضعي، يجب عليك الإنفاق عليه، يعني وجوب دفع يجب عليك الإنفاق عليها، هذا حكم صار مولوي، وجوب النفقة وهل مجرى. إذن نحن نبحث الآن عن الحكم المولوي، عن النهي المولوي في النظر الأجنبية، في نهي مولوي أو لا، وليس لا ولا نبحث عن الحكم الإرشادي. خلينا نشوف الروايات نستعرضها تدل على النهي المولوي أو تدل على أمر آخر. فالسؤال هو التالي: هل تدل هذه الروايات الواردة في الباب 104 أو الرابع بعد 100 أو الباب الخامس بعد 100، هل تدل هذه الروايات على النهي الإرشادي عن النظر الأجنبية باعتبار أنه سيؤول الأمر به إلى المحرم؟ يعني هي الروايات تدل على المقدمية أو لا تدل على أن هي بنفسها النظر بنفسه محرم؟ فهل تدل على هي إرشاد إلى المحرم وهو الزنا المنصوص عليه في النصوص الواضح الحرمة المولوية؟ الزنا محرم مولويا واضح، هذا أمر واضح جدا. أو لا تدل على أن النظر مجرد طريق ووسيلة وخطوة الأولى للوصول لهذا المحرم؟ فانتبه لنفسك، يعني إرشاد، انتبه لنفسك وين رايح. الرواية الأولى، طبعا أنه ذكر أن أكثر الفقهاء استدلوا بها على التحريم المولوي. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه، يعني عقبة بن خالد، علي بن عقبة عن أبي عقبة بن خالد يكون والله العالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس مسموم. طبعا إبليس هون ممنوع من الصرف، مش هيك؟ قلت ممنوع من الصرف لوجود علتين، العالمية والعجمية، إذا كان عجمي مش عارف. وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة، هذه الرواية. ورواه الصدوق في كتاب في عقاب الأعمال، كتاب عقاب الأعمال، عن محمد الحسن عن الصفار عن أحمد محمد، ورواه أيضا البرقي، ورواه البرقي عن محمد بن علي عن ابن فضال مثله. هذا رواية. أما من حيث السند الرواية موثقة لوجود ابن فضال، والباقيين ثقات، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة ثقة، عن أبيه عقبة بن خالد ثقة. فالنص فالسند ثقات. ابن فضال وهو رجل جليل جدا، فطحيا كان بس جليل جدا، لم تحصى له عثرة، يعني بعض علماء الرجال، فهو رجل ثقة، لذلك كان موثقا، يعني الرواية موثقة لوجود ابن فضال. كتاب عقاب الأعمال، طبعا لا بأس أن أذكركم هالنص، يعني باب في نسل الرجالي في تصحيح الأحاديث الشريفة. عقاب الأعمال هي من الكتب التي ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله وقد ذكرها الحر العاملي من الكتب المعتمدة، يعني هي من كتب الشيخ الصدوق أو كتاب، هو من كتب الشيخ الصدوق عفوا، كتاب عقاب الأعمال وثواب الأعمال، من الكتب الشيخ الصدوق رحمه الله، وذكره الحر العاملي من الكتب المعتمدة، حيث قال في الفائدة الرابعة، أجيب النص اللي يفيدنا كثيرا في هذه الكتب، ذكر الكتب التي كانت يعني بتقولوا تدور عليها رحى الاستنباط ورحى معرفة الأحكام الشرعية، يكاد يكون شبه متسالم عليها أنها صحيحة ويعمل بها في ذلك الزمن. يقول الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها، يعني الحر العام اللي عم بيحكي أحاديث هذا الكتاب، وشهد بصحتها مؤلفوها أولا وغيرهم، يعني المؤلف كافي للكليني، الكافي بقول هذه صحيحة، يعني الشيخ الكليني رحمه الله وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم، بحيث لم يبقى شك ولا ريب من جملة القرائن كوجودها بخطوط أكابر، عليكم السلام، أكابر العلماء، وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة، يعني مقطوع الصدور وغير ذلك. وهي ويذكر الكتب، ثم يذكر الكتب ويذكر منها كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق. أنا أتيت بهذه المقدمة تبين أهمية هذه الكتب، عقاب الأعمال ثواب الأعمال، كتاب صغير روائي عن الشيخ الصدوق رحمه الله.
غير المتدين.
في عندك قابل أعمال غير الشيخ.
غير المتدين.
غير ثواب الأعمال العقاب.
هذا كتاب للشيخ الصدوق هلا ما.
واحد الشيخ الصدوق. كتاب ثواب الأعمال.
أي هو.
هذا لحاله عقاب الأعمال.
عقاب الأعمال.
عقاب الأعمال. قول الشيخ الصدوق.
أما من حيث الدلالة، يعني هذه الرواية إذا سندها معتبر، تنشوف دلالتها تدل على الحرم المولوية. راح أقرأ الرواية من جديد. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. تأملوا فيها شوي. أما من حيث الدلالة، فإن ألاحظوا أول شيء الحسرة طويلة، فإن الحسرة الطويلة ظاهرة في ارتكاب محرم وإثم، ليس وليس في الأمور الدنيوية، مش إنه دنيويا، يعني ليس في مفسدة دنيوية، بقرينة إبليس، سهم من سهام إبليس مسموم. إبليس همه الأساسي أن يدفع الناس إلى المعصية، فالظاهر
المعصية مولانا أثره بس،
لا أثرها دنيا وأخروي، مش دائما دنيوي، مش دائما أخروي. ها سهم من سهام إبليس مسموم، يعني كلمة يعني إبليس وهو همه الأساس إبليس إنه الناس تعصي ربها، يفوت الناس بالعصيان بالمعصية، هذا همه، هذا همه. لا أقعدن لهم كل مقعد صراطك المستقيم، يعني مسألة معصية. ثم طبعا المعصية، إحنا عندنا قاعدة أن أعمال أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. هل هذا المتعلق مش ضروري يكون مفسد لمصلحة دنيوية، قد يكون مصلحة دنيوية وقد مصلحة بالآخر أيضا، ونتصوره كثيرا، يعني مصلحة دنيوية أو أخروية أو كلاهما. فالظاهر في ارتكاب محرم وأثم وليس مجرد مفسد دنيوية، قد يكون أحيانا مفسد دنيوية بس ليس مجردها، لأنه شغلت المعصية وشغلت الدنيا بقرينة أنه سهم من سهام إبليس، كلمة إبليس موجودة. ثم أن لفظة كم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة، كم هنا استفهامية أو خبرية؟ ظاهر أنها خبرية للتكثير، ومعنى أنها للتكثير خبرية للتكثير، طبعا في نقطة أنه كم لا تعني دائما وجود طرف آخر، يعني وكم عم يعم الويل منه وكم خالي من الإخلاص خالي، مش هاي؟ طيب وكم عم يعم الويل منه بس في عمومة جيدة، وكم خالي من الإخلاص خالي في خولة جيدة. فكم للتكثير كثرة وليست بس توحي مش ظهورا ولكن توحي بوجود طرف آخر، يعني هناك نظرات لا تورث حسرة طويلة، يعني هيك والله العالم. طيب ثم يقول لحظة، النظرة سهم من سهام إبليس. إذا بدنا هيك نتأمل بالرواية، ما بقول مصلحة مع ظهور لا، ولكن في إيحاء إشعار. السهم ما هو؟ السهم هو وسيلة انطلاق تصل لهدف، يعني هو عبارة عن وسيلة وطريقة ومقدمة وخطوة. فسهم من سهام إبليس يرمي سهمه ليصل إلى الهدف، الهدف هو المعصية وهو الحرام. على أي حال الرواية أتصور أنها ظاهرة في الحكم الإرشادي مش مولوي، عم ينبهك انتبه لحالك، ما تطلع كثير، دير بالك على حالك، ما تكمل لأنها ستوصلك إلى الحرام. فإذن الرواية لا تدل على، يعني في قرائن تدل فيها قد إشعار على الأقل، على الأقل تصرفها عن الحرمة المولوية إن لم تكن ظاهرة في الحرمة الإرشادية. فإذن عندي هنا حكم إرشادي، نهي إرشادي عن النظر. ترى انتبه لحالك، مش معناته النظرة حرام، الهدف حرام، رح توصل للحرام يعني بالنتيجة. الرواية الثانية، وعن عدة من أصحابنا، يعني نفس الباب، يعني أي محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره خربت الرواية، استغفر الله، خربت يعني صارت سقطت على الاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام،
لا مش مضمرة، ما اسمه مضمرة،
عمن ذكره،
ما مش مضمرة،
مرسلة
عنه عليه السلام، قوله مضمرة ضمير
مرسلة،
مرسلة
عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه واحدة. ورواية وسند آخر، وعن يزيد بن حماد، وعن يزيد بن حماد، يزيد ممنوع من الصرف، مش هيك؟ ممنوع من كل شيء حتى من رحمة الله، نعوذ بالله. وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، قال ما من أحد إلا ويصيب إلا وهو يصيب حظا من الزنا، ما من أحد حظا من الزنا إلا وهو يصيب حظا من الزنا، أعوذ بالله. فزنا العينين النظر، وزن الفم القبلة، وزن اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب؟ أنتم الدلالة واضحة إنه، لكن خلنا نبلش بالسنة ثم الدلالة واحدة واحدة. أما من حيث السند فالسند الأول مرسل عمن ذكره، والثاني يعني فيه أبو جميلة. أبو جميلة غير أبو خديجة،
لا كمان ضعيف.
أبو خديجة أكثر توثيقات كثيرة فيه موثقة.
حبيب الحديد هو أبو جميلة.
أبو جميلة لا، رح نحكيكم عنه هلا مفصلة. ليش رح أحكي مفصلة؟ من باب الفائدة الرجالية، مش مفصلا جدا، بس مبارك طلعت تشب. مهم، أبو جميلة هو المفضل بن صالح أبو علي مولى بني أسد من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام. هو من مشاهير المحدثين واسع الرواية، كل هذا بتلاحظ وروى عنه العامة والخاصة، وروى هو عن العامة والخاصة.
مولى بني أسد،
مولى بني أسد من أصحاب الصادق عليه السلام، يعني أسدي بالنتيجة، مفضل من صالح الأسدي بس هو مولى بني أسد. فروى عنه العامة والخاصة، وروى هو عن العامة والخاصة، وروى عنه العامة كثيرا مش عاديين. أبو جميل هذا رجل كان معروف جليل، ضعفه وضعف حديثه معظم أصحابنا، اعتبروه ضعيف. ومنشأ الضعف كلمة للنجاش، يقول روى جابر بن يزيد النجاشي، روى عن جابر بن يزيد جماعة، عفوا روى عن جابر بن يزيد، عن جابر بن يزيد، جابر في داعي من عام الصف في علي وحدة بس دون على الثانية، روى عن جابر بن يزيد جماعة غمز فيهم، غمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح الأسد اللي هو أبو جميل. فقال هالكلمة فرط ولا سلام. فكلمة النجاشي عندما قال روى عنه جماعة كذا عن جابر يزيد، جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم المفضل بن صالح. هذا مستند تضعيف، و طبعا يعني شغلة يعني اسم مستند مش عادي. الآن ابن حبان اللي هو من أبناء العامة من كبار علماء الرجال عندهم قال، قالوا عنه ابن حبان يقول عن أبي جميل، قالوا عنه منكر الحديث،
هذا مدح.
هن كان كثير منهم الحديث اللي ما بيعجبون، إذا واحد محدث معروف فهو محدث معروف، بس اذا شيء حديث ما عجبهم بيقولوا منكر الحديث. طب هذا نقل عنه الترمذي يعني شو الترمذي وغيرهم الان مش يعني نقل عنه الكثيرون من الابناء العامة. بس كان يروي عن اهل البيت كثيرا وفي فضائل اهل البيت كثيرا. فبعضهم قد ما يكون عاجبه هالوضع هذا والله العالم. خصوصا في نقطة مهمة قد يقال كيف كان يروي، كان في ذلك الزمن هناك اندماج بين في إلى حد كبير إيش اندماج في جلسات مشتركة وكذا بين علماء العامة والخاصة بين الشيعة والسنة كثيرين عادية كانت، هذا يدرس عند هذا وهذا يأخذ من هذا عادية جدا. للأسف الأيام صارت منفصلة بينما سابقا كانت عادية جدا. هلا هذا وحده لا يكفي في التوثيق، مجرد أنه غمز هذا ذم، هذا تضعيف. بس خلينا نشوف التوثيق، أدلة التوثيق ما هي.
أنا رأي رجال ما
يعني من قبيل
طيب ما حكي النجاشي ضمينا
حكي. هلا أبو جميلة دليل توثيقه ماذا؟ يعني شوف هنا ناخذ أدلة التوثيق. أول دليل وأهمه أنا عندي يعني أنه روى عنه الثلاثة الذين قال عنهم الشيخ طوسي رحمه الله في أول العدة لا يرون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولذلك عاملت سوت الطائفة بين مسانيدهم ومراسيلهم وهم محمد بن أبي عمير وصفوان والبيزنطي، محمد بن نصر البيزنطي، فصفوان بن يحيى ومحمد بن نصر البيزنطي. في الأدى على مبالي يقول وأضرابهم، مش هني لحالهم يعني من هو بثقلهم. لذلك مثلا يونس بن عبد الرحمن ممكن مثلا ابن أبو جميلة روى عن هؤلاء الثلاثة وهم رووا عنه يعني هو شيخهم روى عنه، ومن جملة أيضا يونس بن عبد الرحمن، مش بس هؤلاء الأربعة ثلاثة الأربعة كمان أو خمسة من الكبار الثقات روى عنه. إذا أخذنا هذه القاعدة وسلمنا بها يصبح كل من يروي عنه ابن أبي عمير ثقة. طب هذا روى عنه ابن أبي عمير وروى عنه صفوان وروى عنه البيزنطي، ثلاثتهم مش واحد منهم روى عنه. وقلنا سابقا أن هذه القاعدة التي لم أكن أقول بها في كتاب طفل الأنبوب والاستنساخ انتقدتها وحاولت توجيه كلام الشيخ طوسي بشتى المحاولات حتى محاولة شوية بعيدة أنه كيف الشيخ طوسي يقول سوت الطائفة، وطلع انتبه شوي الشيخ طوسي رحمه الله يقول سوت الطائفة بين مراسيلهم ومساندهم. كلمة سوت لم يقل أجمعت الشيخ طوسي، فرق بين أجمعت وسوت. إجماع هو ما يحدث منه رأي المعصوم،
بس كلمة الطائفة يعني تشمل كل الطائفة، في إجماع يعني.
انتبه شوي فرق بين سوت، انتبه شوي هذه نقطة جدا مهمة، فرق بين سوت وأجمعت بين الكلمتين. سوت نقل حسي يعني شايف الطائفة عم تسوي بيناتهم، بينما أجمعت نقل حدسي بالحدس. ولذلك ترجع النتيجة بكلمة أجمعت بنرجع لكل واحد وبنبناها في الإجماع، كيف يكشف الإجماع رأي المعصوم حدسا أو دخوليا أو مش عارف أو إلى آخره. في كلمة مهمة جدا هذه بكلام الشيخ طوسي ولعله كان قاصده، دقيقة جدا مهمة جدا، سوت الطائفة نقل عن حس بينما أجمعت الطائفة نقل عن حدس. إذا قلنا أجمع الطائفة بيجي إشكالات الإجماع ومش عارف شو الآخر ساعات. بينما هو ينقل، صار ناقلا، صار مخبرا، مش أكثر من هيك، صار مخبرا عن وضع الطائفة. ولذلك هو نقل أن الطائفة تسوي بين المراسيل والمسانيد.
بس حتى الأول أجمعت يعني، شو المشكلة؟ ما أجمعت يعني هذا نقل عن حس، مش عن حدس.
لا لا لا
لا لا لا لا لا أجمعت هذا كمان نقل عن طائفة يعني، مش عن اللي معصوم يعني.
شو الإمام؟
أجمعت طائفة نقل عن حس، نفس الكلام.
لا 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 إن شاء الله بس نخلص من بين الإجماع. مش دائما الإجماع احد القواعد تكشف عن راي المعصوم. بس اعطيك مثال بعد حتى ما يصير في، طالما صار في نقل للاشكال، بس اشكال بسيط، ان اكثرهم يقولون ان الاجماع ما يحدث به راي المعصوم ولو من اجماع 10 اشخاص، مش ضروري الطائفه كلها، لا، ما يحدث منه مع نحو القطع راي المعصوم. بيقول لك بقد يجي واحد بيقول لك انا شيخ طوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد المرتضى وابن المكارم والسيد ابن المكارم الزهرة والعلام الحلول والشهيدين هودي مثلا، اذا قالوا بكلام خلاص انا اقطع بان المعصوم كذلك، قطع الشيء. هذا حدث، وهذا مش اجماع طائفي. لا مش اجماع علماء الكبار، لكن ليس اجماع بمعنى اجماع استقراء كلهم، بينما سوت الطائفه الى معنى كلمه معنى اخر. هذه نقطه مهمه جدا. سوت الطائفه يعني نقل عن حس وليس نقل عن حدس، ليس إجماعا حدسيا. فلا يؤتى والله الشيخ الطوسي نقل إجماعات كثيرة وغير صحيحة مثلا، أو نقل إجماعات متناقضة أو إلى آخر. كل الإشكالات بتروح، كل هذه الإشكالات تنتهي، بصير عندنا بينما سوت صار الشيخ الطوسي أحد المخبرين، صار مخبرا مش أكثر من هيك. التعبير جدا مهم. لذلك كنت يعني بس التفتوا لها جيدا هذه الفرق بين سوت وأجمعت، فرق شاسع بيناتهم، خصوصا لأخوان اللي عم يكتبوا بعض الفوائد. سوت وأجمعت في فرق بيناتهم شديد يعني.
واحدة عن أجمعت الطائفة هو أجمعت
ويعني واحدة خبر عن حس واحدة عن حدس. هلا اللي بدي أقوله أنه في كتاب طفل الأنبوب وجهته باتجاه أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ طوسي غير تامة، وحاولت بيان يعني تبرير كلام الشيخ طوسي رحمه الله، لكن لا الآن أنا أميل إلى صحة القاعدة أكثر من أميل بالأقول بها أن هذه القاعدة صحيحة. كل من روى عنه ابن أبي عمير وهو المشهور بين الأصوليين بين علماء الرجال والحديث، كل من روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي فهو لا يروي إلا عن ثقة أستطيع أن أخذ بها وأعمل بها. فإذن الدليل الأول على توثيق بأبي جميلة
مش بدأ نعمل رواج متضاربة فيها ضعف
إن شاء الله. أنا ذكرت لكم المسألة يعني ولكن هذا النص
أنا نفس النص
ولذلك إن شاء الله عز وجل في مرة بينها أن هذه النصوص يعني اللي يقول هي مرسلة أنا ذكرتها طب راجعوا طفل الأنبوب وراجعوا القاعدة الكتيب هذا وراجعوا القاعدة، شوف الثغرة وين هي وكيف نستطيع أن نرد هذه الثغرة، يعني بينا ثغرات لكن يمكن ردها. إذن الدليل الأول هو رواية المشايخ الثلاثة عن أبي جميل بناء على تمامية هذه القاعدة، وان لم وحتى ولم تتم القاعده لكن في مؤيد قوي بيكون هي واحده، وهذا اهم دليل لعله. ثانيا ان روايات ابي جميله كثيره جدا مرويه في الكتب، هذا مؤيد. اعرف منازل اصحابنا على قدر حديثك على قدر حديثهم عن نفس المعنى. روى عنه جماعة كثيرة يعني هؤلاء الثلاثة وغيرهم ومنهم ابن فضال. ابن فضال لم تحصل له عثرة، ما لاحظ له عثرة، فطحي كان، ولذلك هو ثقة من وجهاء من أجلاء الأصحاب ولكنه صار فطحي بعدين، ولكنه كان ثقة ولم تحصل له عثرة. هيوه وقع وقع في أسانيد كامل الزيارات. هلا سيد خوي رحمه الله أو غيره مفروض لجعفر بن قولواه من كل من يقول هو جعفر يقول لم أروي إلا عن الثقات من أصحابنا. روى عنه الشيخ الصدوق رحمه الله في من لا يحضر الفقيه النجاشي نفسه. شوفوا النجاشي نفسه، لكن هذه مؤيدات وليس دليلا. يقول عن ليث بن المغتري، يقول روى عنه جماعة منهم المفضل بن صالح أبو جميلة، يعني مسلط الضوء عليه، يعني معناته مهتم كثير فيه، في اهتمام. لكن هذا مؤيد، هذا مؤيد وليس دليلا، يعني مؤيد أنه رجل من أصحاب الكبار، أصحاب وجهال أصحاب عارفين. هلا في كثير من العامة وثقوه، من جملة الترمذي يقول في عن حديث المفضل بن صالح هذا حديث حسن صحيح، والمفضل بن صالح ليس بذلك الحافظ، يعني بيلمز فيه شوي.
لا عارفين
ليس بذلك الحافظ. إذا المفضل بن صالح أبو جميلة يمكن، يعني أنا الرجل الجليل مش إنسان عادي، يعني قرانين كلنا هودي مش إنسان عادي. لعله طب قد يقال طب شو بتعمل بكلام النجاشي، وقد غمز بعضهم فيه وضعفوه، غمز فيه وضعفوه في كلام أن التغميز منه لعله كان من أبناء العامة أكثر من أصحابنا من الأصحاب. وطبعا في ذلك الزمن كانوا مخلوطين يعيشون مع بعضهم البعض، يدرسون عن بعضهم البعض. على أي حال هذا من ناحية السند، من ناحية الدلالة، بس نذكر كلام الدلالة بتصور واضحة. إذا هذه الرواية من ناحية السند، من ناحية السند ضعيفة، ومن ناحية الدلالة بالنسبة لكونها مرسلة بالأول، ومن ناحية الدلالة في الرواية واضح، بس السند الثاني
بس إنه عندكم أنتم موثق السند، يعني
أنا أبو جميل إيه، يعني هالرجل
أميل إلى
وثقتي، أميل إلى وثقتي.
والضعف يا
مولانا هو بأبو جميل،
لا لا تضعيف بكلمة عمن ذكره في السند الأول. من حيث الدلالة الرواية واضحة في التشبيه، لا هو ليس زنا حقيقة، واضحة في التشبيه. زنا العين، زنا العينين النظر، لو فرضنا واحد نظر لا يرجم، فإذن ليس زنا حقيقي بل زنا تشبيهي. كونه تشبيهي هذا له لا ينطبق عليه المعنى الحقيقي للزنا، يعني وهذا لا يعني يعني يؤدي إلى لا ينطبق عليه أحكام الزنا. ألا ترى أن الذي ينظر بعينيه لا يرجم ولا يجلد؟ فلا تدل الرواية على تحريم النظر. نعم لا بد من وجه الشبه، وجه الشبه ظاهر منه أن وجه الشبه هو التعدي على ما ليس لك والتلذذ به، أنت تنبسط فيه، تمتأنس بما ليس لك، تعدي على ما ليس لك، وهذا أمر يختلف عن التحريم تماما. هذا موجود في هذا موجود في الروايات، وكثير من يعني نوع من التشبيه ونوع من الحكومة نوع من التقريب، انتبهوا لحالكم. فالرواية لا تدل على حرمة المولوية للنظر، ما في حرمة مولوية، فهذا تشبيه محض بيان انه وارشاد، يعني انه في انس لبعض الحواس غير الوقاع، انس اخر، انس بما غير لك، بما ليس لك، لما ليس لك المرأة التي ليست لك، حرام أو لا مش عم. يعني ما في ظهور بهالمعنى هذا، والله العالم. الرواية الرابعة، الرواية الثالثة إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نكملها، عن أبي يعقوب الآخري. هذا رجل يعني لعن الله لعن رسول الله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، لا فرج امرأة لا تحل له، موضوع الفرج ورجلا خان أخاه في امرأته موضوع الزنا، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الغشم. إن شاء الله بكرة بدي أعلق عليه هذه بروي عن بعض العراقيين إنه لاحظوا جعل الزنا والابتزاز بنفس الرواية، يعني الناس تحتاج إليه. هلا بعض الموظفين بعض الناس ما ما ما, ما, ما لا أمضي المعاملة إلا تدفع لي هالقد، جعلها ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة، رشوة ابتزازا وليس في مقام القضاء. إن شاء الله غدا بإذن الله المسألة أريد أتمنى أن ركز عليها جيدا في مسائل التربوية، والحمد لله رب العالمين. في لحاظ تربوي